أثابكم الله. السؤال 19: متى تبدأ التلبية بالحج ومتى يقطعها الحاج؟ وهل من كلمة حول المحافظة عليها والحرص على الجهر بها اتباعا للسنة؟ أثابكم الله.
التلبية شعار المؤمنين الموحدين المخلصين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ما أعظمها من كلمة ينادي يناجي بها العبد ربه، وما أعظمه من عهد بين العبد وبين ربه. لبيك اللهم لبيك، التلبية قيل لبيك بمعنى إجابة النداء، أي أنا مجيب لندائك إجابة بعد إجابة، لأن الله قال لنبيه الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج. فأنت تقول لبيك إجابة لنداء الله بالحج. الوجه الثاني أن لبيك من لب الشيء وهو خالصه، أي إخلاصي وتوحيدي وإفرادي لك بالعبادة إخلاصا بعد إخلاص يا الله. وقيل إن لبى من إقبالي وقبلتي ووجهتي أنت يا الله، لأن العرب تقول داري تلب بدارك، يعني تقابلها، فكأنه يقول أنا مقبل إليك يا الله، فهو يقبل على الله إقبالا بعد إقبال، يقبل عليه بمنسك، فإذا انتهى منه دخل في منسك آخر، فإذا انتهى من طوافه سعى، وإذا سعى وقف بعرفة، وإذا وقف بعرفة بات بمزدلفة، فهو ينتقل من طاعة إلى طاعة مخلصا بها لربه. وقيل غير ذلك معانيها، لكن هذه التلبية مهمة جدا وينبغي للمسلم أن يحرص عليها. فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث السنن: ما من مسلم يضحى لله يلبي، يعني من أول اليوم، ما من مسلم يضحى لله يلبي ثم تغيب عليه الشمس إلا غابت بذنوبه فرجع كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض. فهي شعار التوحيد. ولذلك قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم في حجة الوداع: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لأن التوحيد يقوم على إفراد الله بالعبادة والخلوص له من الشرك، الإثبات والنفي، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. واشتملت التلبية على هذا المعنى، تثبت لله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهذا معنى لا إله إلا الله، فهو إخلاص وتجرد لله سبحانه وتعالى، يستكثر الإنسان منها، وخاصة في هذا الزمان، لأن المسافة بينك وبين مكة قصيرة جدا. المدينة التي كانت على 9 مراحل أو 10 مراحل على حسب جد السير وضعفه بين مكة والمدينة كانت 9 أيام إلى 10 أيام، لكن الآن يمكن في 2.5 ساعة وأنت في مكة، والحمد لله على فضله. فمتى إذا أصبح الإنسان وهو في سيارته يريد العمرة ويريد الحج، يمكث 2.5 ساعة إلى 3 ساعات إلى 4 ساعات، هذه 4 ساعات إذا قضاها في فضول الدنيا وحديث الدنيا، ما الذي بقى للتلبية؟ ما الذي بقي للتلبية؟ ولذلك تجد من الناس من أحيا الله قلبه جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل، ومن الناس من أمات الله قلبه، نعوذ بالله من الغفلة وميتة القلب، يركب السيارة، أحضرتم الزاد، السيارة سريعة، هذه السيارة إيش نوعها، متى تمشي، متى، كيف المحطة الفلانية، كذا، الثرثرة في الكلام حتى يذهب عليه وقته والعياذ بالله. كان شريح إذا أحرم بالحج كأنه حية صماء، ما يعرفون فضول الحديث لأنه مقبل على الله. كم ثرثرنا وكم تكلم الإنسان وكم خاض، وهذه عبادة بينه وبين الله، ما يستحي من الله أن يجعل وقتها لله جل جلاله. وصدق الله ما قدر الله حق قدره، الغفلة هلاك. فينبغي للمسلم أن يستنفذ الوقت كله في هذا الأمر، وهو الإكثار من التلبية، يكثر منها عند تغير الأحوال، مثل النزول في الوادي والصعود، وعند على شرف، وعند مقابلة الرفقة، وعند تجدد الأحوال وأدبار الصلوات والأسحار، كانوا على ذلك. كان يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. الله أكبر على الصحابة إذا سمعوا أمر الله أو نهيه، رضي الله عنهم وأرضاهم، جعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم. لا يمكن أبدا أن يأمرهم الله بأمر إلا كانت أرواحهم دونه. يقول رضي الله عنه: فما بلغنا فج الروحاء حتى بحت أصواتنا. فج الروحاء بينه وبين المدينة مرحلة، وهو إلى قرابة 60 كيلو، التي تسمى الآن ببير الراحة. من ذي الحليفة جاءهم الأمر: ارفعوا أصواتكم بالتلبية، يعني لا تلبوا في أنفسكم، وإنما ارفعوا هذا التوحيد وشعار التوحيد وشعار الإخلاص، ارفعوا به أصواتكم. قال: ما بلغنا فج الروحاء حتى بحت أصواتنا، ذهبت أصواتهم. اللهم ارزقنا الاستجابة، اللهم ارزقنا الاستجابة لك ولنبيك عليه الصلاة والسلام. فهذا شيء من الاستجابة، بحت الأصوات، ما حد في صوت، الله أكبر، بحت الأصوات. ولكن ما جفت الصحائف من الحسنات، ذهبت الأصوات لكن ما ذهب الأجر ولا ذهبت الغنيمة والبر. بخن بخن، هذا هو الفوز، جعلنا الله وإياكم من أهله. الاستجابة الكامل، الإكثار من التلبية، رفع الصوت بها، كلها من السنن، والله تعالى أعلم. نعم.
أثابكم الله. السؤال 20:
متى يقطع التلبية؟ يبدأ التلبية، يصلي الفريضة، وهذه السنة، إذا صلى الفريضة لبى بالحج وأهل بالنسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد صلاة الظهر. إذا كان الوقت في غير وقت فريضة وفي غير وقت نهي، واغتسل، يغتسل في الميقات، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين ويهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي قال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فيهل بعد الصلاة وهو في مجلسه قبل أن يقوم. هذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أهل وهو في مصلاه بعد صلاة الظهر، هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام. ثم إذا ركب الدابة يهل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حكمها الآن السيارة. فهذه هي السنة وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة أن تغتسل في الميقات، وهذا أفضل وأكمل. الله أكبر، العبرة. يأتي الإنسان في الحج فينزع ثيابه من على جسده ليتذكر اليوم الذي تنزع ثيابه من عن ذلك الجسد. اليوم ينزعها بنفسه، ولكن غدا تنزع منه. رحلة الآخرة تذكر، رحلة الحج تذكر بالآخرة، يخرج من أهله فيذكر بلقاء ربه، فهو يأتي إلى الميقات ويأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل، فإذا جاء يتجرد ليغتسل، تذكر حينما تنزع عنه ثيابه، حينما ينزع من هذه الدنيا. اللهم ارحمنا برحمتك، صلى الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله، يا أرحم الراحمين، يا من تجيب من دعاك، أن تجعل أسعد اللحظات وأشرفها لحظة الخروج من الدنيا ولحظة الوقوف بين يديك. فيحس الإنسان ساعتها بحقارة الدنيا، ما يأتي يحرم في غفلة. ولذلك أمر أن يتجرد من جميع اللباس، وأن لا يلبس المخيط، أن يلبس الإزار والرداء، فيصبح مقبلا على ربه بهذه الصفة. نعم. فإذا أوجب، متى يقطع التلبية؟ يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة. أردف النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث جابر وغيره الفضل بن العباس الطيب بن الطيب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردفه معه يوم النحر بعد أن وقف بالمشعر وذهب إلى منى من أجل أن يرمي جمرة العقبة، أردف الفضل بن العباس وراء ظهره صلوات الله وسلامه عليه، فنعم الرديف ونعم المردف. فشرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم على دابته وركوبه على دابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الفضل رضي الله عنه: فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فلما رمى جمرة العقبة أمسك عن التلبية صلوات الله وسلامه عليه، فعندها يقطع التلبية، وهذا هو أرجح قولي العلماء. هناك قول بأنه يقطعها يوم عرفة لأنه مقبل للحج، والحج عرفة، فإذا وصل إلى عرفة قطعها، وهو قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وبعض الصحابة، وهو مذهب المالكية وطائفة من أهل المدينة. ولكن جاء حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه أهل ليلة النحر بمزدلفة، فنظر الناس إليه نظرة استغراب، فقال: ما شأنكم؟ سمعت الذي أنزلت عليه البقرة يقول: ها هنا لبيك اللهم لبيك. وهذا يذكره العلماء أن الصحابة قد تخفى عليهم بعض السنن، فعلي رضي الله عنه خفيت عليه، لأنه تعرف 100,000 مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه في حجة الوداع: كنت أنظر أمامي فأرى الناس مد البصر، وأنظر خلفي فأرى الناس مد البصر، اللهم ما أعظمك. خرج من مكة وحيدا فريدا، ليس معه إلا أبو بكر وعبد الله بن أريقط، هاديا متخفيا في الليل بأبي وأمي، آخذا بأسباب الحيطة، ويرجع ومعه 100,000 من أمته وأصحابه. ولذلك لما رق الصفا قال: لا إله إلا الله، الصفا التي أمس قال له عندها أبو لهب: تبا لك ألهذا جمعتنا. قال بأبي وأمي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وصدق وعده وصدق عبده وأنجز وعده. فصدق الله نبيه عليه الصلاة والسلام، كانوا مد البصر. انظر كيف المعاملة مع الله لا يخيب صاحبه، ورده الله المرد الجميل، وأعلى ذكره بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الأمة 100,000 من أمتي وأصحابه، بعض السنن تظهر وبعضها تخفى. فعلي رضي الله عنه ما سمعه يلبي ليلة النحر فخفي عليه، ولا علي رضي الله عنه على جلالة قدره وعلمه رضي الله عنه وأرضاه قل أن تخفى عنه سنة. فالمقصود أن الصحيح أنه يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، هذا هو الأقوى، والله تعالى أعلم.